بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أقسام مخالطة الأمراء. القسم الأول: المخالطة لنيل شيء من الدنيا على وجه يحل. قال: تحدث عن هذا القسم العلامة ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم، وهذا نص كلامه. قال رحمه الله: القسم الأول: المخالطة لمجرد التناول مما في أيديهم من بيوت الأموال وحقوق المسلمين، فهذا نقص من مرتبة الزهادة وشين في أهل العلم والعبادة، ولكنه لا ينحط إلى مرتبة التحريم. فإن حب الدنيا وإن كان مذموما على الإطلاق لكنه يختلف، فمنه حرام ومنه حلال. فالحرام منه هو حب الحرام من الدنيا والإضراب عن الدين، وأهل هذا هم الذين ذمهم الله تعالى في القرآن. وحيث يرد الذم على حب الدنيا مطلقا أو عاما، فالمراد به هذا الجنس، بدليل قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقوله: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وقول عيسى: أنزل علينا مائدة من السماء إلى وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهذه الآيات خاصة تبين تلك العمومات، وأن المذمومين في تلك العمومات هم الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقد يرتقي حب الدنيا إلى مرتبة الندب والاستحباب مع حسن النية في قصد العفاف عن الحرام وكفاية الأهل وصلة الأرحام والإخوان وإعانة الضعيف وإطعام الطعام.
فإن كل إخواني، كلام الوزير هنا كلام ثقيل ومهم وعظيم، بارك الله فيه، وهو يبين أقسام المخالطة الأمراء. فيقول: فمن الناس القسم الأول: مخالطة لمجرد التناول مما في أيديهم من بيوت الأموال وحقوق المسلمين، فهذا نقص من مرتبة الزهادة وشيء من أهل العلم والعبادة، ولكنه لا ينحط إلى مرتبة التحريم. هنا بين بقى مسألة مهمة جدا، مسألة حب الدنيا، مسألة حب الدنيا والتفصيل فيها بين حب يفضي إلى محرم، وبين حب قد يفضي إلى مندوب أو مستحب، وبين حب قد يفضي إلى مباح. فليس إذا قيل حب الدنيا فإنه يكون محرما دائما. ثم وضع ضابطا مهما جدا فقال: فالحرام منه، اسمع بقى الضابط ده جميل جدا سبحان الله، فالحرام منه هو حب الحرام من الدنيا والإضراب عن الدين. الحرام في حب الدنيا هو أن تحب الحرام منها وأن تعرض عن الدين. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أما لو أحب الإنسان المال، حب الإنسان كذا من أجل أن يكون قد حصل له غنى ولا يحتاج إلى أحد إلى آخره، فهذا حال حسب، قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا. فأنا أحب المال وأحب الدنيا من أجل أن يكون لي المكانة العالية حتى أخدم المسلمين وحتى أنفق على الفقراء والمساكين، فقد يكون هذا الحب متعلقا بمستحب أو مندوب، وقد يكون متعلقا بمحرم، وقد يكون متعلقا بمباح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخيل: فالخيل من الدنيا، الخيل من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ثلاثة، هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. إذن هناك الأجر وهناك الستر وهناك الوزر. فمسألة حب الدنيا فيها التفصيل هذا. فقد يجلس واحد عند الأمراء يريد مثلا منصب، يريد مال، يريد كذا، يعني أمرا مباحا، ولكن لا يصدق كاذبا ولا يخون آمنا ولا يستعمل في مظلمة ولا إلى آخره، فهذا غاية مباح. وهناك من يخالط النصح والبيان وكذا، هذا يرتقي. وهناك من يخالط من أجل دنيا يضرب بها دينا من أجل دنيا يأخذها بالمحرم، فهذا مذموم. فانتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا. فيقول فعند الإطلاق إذا ذكر وذم الدنيا ذكر كذا، فالمحمول على من أخذوا الدنيا بوقوع في محرم فيها وإضراب عن الدين. نعم. وقد يرتقي،
وقد يرتقي حب الدنيا إلى مرتبة الندب والاستحباب.
دائما ضوابط القواعد دي ضوابط تضبط لك الفهم والمسلك. الواحد ممكن ايه بس يا فلا فالواحد ممكن الواحد يعرض عن مقام مهم جدا بفهم خاطئ، وقد يركز على مقام يظنه مقاما واجبا وهو مباح. ففهم الضوابط والقواعد المسائل دي يعني يحفظ من الزلل والانحراف، لان الزلل والانحراف فهم سيء. بس فهم سيء، تعرف الخوارج دول كلهم كما قال شيخ الاسلام اوتوا من قبل فهم، اوتوا من قبل فهم، ولا هم ارادوا تعظيم حرمات بس اوتوا من قبل فهم. فما الناس الا كافر ومؤمن، ما في حاجه اسمها ناقص ايمان. فاذا انتفى الكفر الايمان فما الا الكفر. فهم سيء، تجد واحد ما يكلمك ولا تكلمه، وتجد واحد شادد ليه، فهم عنك شيئا، فهم منك شيئا، فهم المسألة، لا يسلم عليه، فهم فهم. نعم.
وقد يرتقي حب الدنيا إلى مرتبة الندب والاستحباب.
هذا مثل القواعد لما تقابلك يعني تقابل واحد بقى طالب علم، الحاجات دي على فكرة هي الغنائم، دي قطع الذهب. تمام تمام. إنما المسائل مثلا الفردية فمسائل كثيرة، دي بقى نتف كده يعني في جوار القواعد العامة دي، دي الكليات، دي الكليات. زي ما الواحد مثلا بيصطاد فوقع على سمكة كبرى، حوالي بقى شوية كده حاجات تبع له، لكن دي الكبرى، دي الغنيمة. نعم.
وقد يرتقي حب الدنيا إلى مرتبة الندب والاستحباب مع حسن النية في القصد في قصد العفاف عن الحرام.
أي واحد أنت ما أنت في طنطا، شوف أي منحرف في طنطا سواء حزب ولا صوفي ولا ملحد ولا شيعي ولا، هي فكرة، كلهم فكرة، فكرة كل واحد يعتقد ان ما في رأسه هو الصواب ويمشي بناء عليه، وربما يكلمك بنفس ما تكلمه. اذا قلت اتق الله واعلم انك موقوف بين يدي الله واترك المحرمات، هو يقول لك اتق الله واعلم انك موقوف بين يدي الله واترك المحرمات، بس هي بقى المحرمات عندكما، واخد بالك؟ فكل واحد يقول اتق الله واتق الله واتق الله، كل واحد يتق الله، كل واحد يظن انه انما يرضي الله من وجهة نظره، كل يظن انه يحسن. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحديث هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى كل واحد بيحسب انه يحسن ايه صنعا. هم اللي قتلوا احمد الناصر الخزاعي هو بيقتله، انت بتقول يا الله قتلوا اماما تحتاج الدنيا الى علمه، لا ده هم قتلوا اماما اساء في جنب الله سبحانه وتعالى، وضربوا احمد الرجل المجسم الذي يجعل الله كالبشر. فانت تنظر وهو بينظر، كما قتلوا عليا ويقول لا. لما بكى قيل له لما تبكي، قال ابكى انها نفس واحده، كان يتمنى ان تكون مئة نفس تقتل في علي. ليه بيقتل علي الصحابي، بيقتل علي رضي الله عنه المشهود له بالجنه، بيقتل علي امام الهدى، لا بيقتل علي الكافر الذي عصى ومن عصى كفر. يبقى بيقتل عليا الكافر، وانت بتندب وبتبكي وتتألم على قتل علي الصحابي المبشر بالجنة، فأنتما رجلان. والرجل واحد، ولهذا علي اختصم فيه الناس، فمن كفره ومن ألهه، فمن قال كافر ومن قال إله، أنت الله. حتى لما حرقوا يعني من زعمتم أنه الله أنكر عليكم أيما إنكار، حتى حرقكم يعني ارجعوا، يعني ما في واحد يفتي في شأنه، هو نفسه يفتي في أمره. وقد خد الأخراديد وأضرم النيران، قالوا الآن عرفنا أنك الله حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فسبحان الله، خاص فكرة أتت واستقر عليها حتى مع علي رضي الله عن نفسه الذي يتبرأ منهم ويحرق من يحرق منهم، ومع ذلك أنت الله حقا. يعني ماذا تريد بعد ذلك يا أخي؟ بالله عليك ماذا تريد؟ من يرجعك عن ضلالك وغيك؟ ليه؟ لأن المعلومة دخلت غلط. فلما ظهرت خطأ استقرت على هذا، وصعب بقى أن تحول إلا أن يهدي الله سبحانه وتعالى صاحبها، ومن يهدي الله فما له من مضل. نعم.
وقد يرتقي حب الدنيا إلى مرتبة الندب والاستحباب مع حسن النية في قصد العفاف عن الحرام وكفاية الأهل وصلة الأرحام والإخوان وإعانة الضعيف وإطعام الطعام. فإن قلت عادة أهل العلم التزهيد في الدنيا، وهذا الكلام كالمناقض لذلك.
وبيطرح بقى يقول لا، يعني أنت الآن كانك وسعت الباب شوية، وعادة أهل العلم التزهيد في الدنيا، وهذا الكلام كالمناقض لذلك. ما قالش مناقض، كالمناقض لذلك. نعم. قلت
ليس كذلك، فإن لكل مقام مقالا. فالعلماء زهدوا في الدنيا خوفا من معصية الله تعالى في الوقوع في الحرام، وخوفا من الاشتغال عن طاعة الله تعالى بمباحها. وأنا بينت المباح من الحرام خوفا من معصية الله تعالى في تأثيم من تناول المباح والقدح في عرضه، فالكل قاصد لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في معصية رب العالمين. وقد ذكر
وأنا بينت المباح من الحرام خوفا من معصية الله في تأثيم من تناول المباح، فقد تشتد أنت في باب الزهد حتى تحرم على الناس أكل المباح، وحينئذ فالذي أخذ الدنيا على وجه حرام لا يكون أزيد من الذي يبيح، من الذي يحرم على الناس أخذ الدنيا على وجه المباح، فكلاكما تعدى، فهذا تعدى فأكل الحرام، وهذا تعدى فحرم الحلال. والله يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فالذي يأخذ الشيء وهو حرام على أنه مباح، ها، هذا أخف من الذي يحرمه المباح. إذن هما ظاهرتان، هما أمران لابد من معالجتهما والرد عليهما، فلا تأخذ الحرام من الدنيا ولا تحرم المباح من الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفصل النبي بين الصور المختلطة، من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. طيب ماذا عنده؟ نظر أن يقوم فلا يقعد، ولا يتكلم ولا يستظل أن يصوم، فصل النبي قال مروه فليقعد ليتكلم وليستظل وليتم صوم. نعم.
وقد ذكر بعض العلماء
يقول وأنا بينت المباح من الحرام خوف المعصية الله تعالى في تأثيم من تناول المباح والقدح في عرضه. وإذا حصل فعلا بعض من الشيخ ده فلان ده ركب سيارة، لا 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 زهد ايه يا عم، مشايخ مين يا عم، مشايخ مين يا عم، ده بتوع الدنيا يا عم، ده راكب سيارة يا عم مش عارف ايه، وعنده عم فيلا يا عم، ده دنيا مشايخ مين يا عم، ليه يعني ده حرام؟ يعني حرام هذا؟ طالما على وجه مباح من غير إسراف ولا مخيلة هذا حرام؟ كان عند الصحابة ما عندهم بعض من الصحابة من كانوا أغنياء غنى عظيما، هذا عبد الرحمن بن عوف وهذا عثمان بن عفان وهذا أبو بكر الصديق، وهل بني الإسلام إلا على أموال هؤلاء الكثيرة؟ ما كان حراما. وهل نبيك نفسه صلى الله عليه وسلم امتنع من مباح؟ ترك أكل اللحم أو ترك لبس الجديد نبيك صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فالكل قاصد لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في معصية رب العالمين. وقد ذكر بعض العلماء وجوب كسب الحلال، وقال إنما تركنا حث الناس عليه لأن في طبع البشر ما يكفي، وما زال أهل الزهد والرقائق يقبحون حب الدنيا حتى غلط في ذلك من لا فقه له، وظن أن من تناول شيئا من الدنيا من أهل العلم فقد حل عرضه وبطلت عدالته. والشيء بالشيء يذكر، وقواعد العلماء يحتاج إليها ولا تدري متى تحتاج إليها. ويدخل ابن عباس على الخوارج ليكلمهم ويناقشهم، فيكون أول ما أخذوه على ابن عباس أن لبس حلة، والحلة ثياب مكون من جزئين، لبس حلة أن لبس هذا الثياب، فعليه حلة، قالوا كيف تلبس؟ هيك حلة. فكان أول من فقده ماذا؟ أن لبس حلة. وما الحرام في ذلك؟ وما الحرام في ذلك أن يلبس حلة؟ وما الحرام في ذلك؟ فكان هذا أول ملحظ، هذا أول ملحظ. ولقد حكي لي عن كثير من العباد كانوا في مكة وفي القصيم وغير ذلك، هؤلاء ذكروا من أحوالهم على وجه الانبهار ما لم يفعله ما لم يفعله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فهذا ما عنده كهرباء في البيت، وهذا ما يبني بيته كذا، وهذا ما يأكل كذا، وهذا ما يشرب كذا. طب ولماذا؟ إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. ما هكذا تكون المقامات. فإذا المقام الذي يؤمر به الإنسان إما واجب أو مستحب، فهات دليلا أن عدم أكل اللحم أو عدم بناء بيت أو عدم إيقاد كهرباء واجب أو مستحب. فالدين ما يعرفه مجاملة، هذا يجب ولا يستحب ولا يحرم ولا يكره ولا يباح، ما في اختراع. قل هاكل لحمه، هاكل اهو، ها امنعني، هات الدليل. ما تطعن فيه؟ ليه تطعن فيه انا؟ لماذا تطعن فيه انا اكل لحم؟ لماذا؟ لماذا تطعن فيه وانا البس الثياب واكوي الثياب وانظف؟ لماذا؟ لماذا تطعن فيه وانا اركب السياره؟ لماذا؟ ما الدليل؟ الست تعلم انك الان مفتر عن الله، محرم ما اباح الله؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الدين خالصة يوم القيامة. ألا تدري أن هذا صاحب السيارة التي تكون ربما بمليون جنيه، ألا ترى أنه قد يكون له نية في رفع قدر أهل العلم والاستقامة في الناس، حتى لا يظن الناس أن طلبة العلم إنما بلها، طلبة العلم يمدون أيديهم للناس، طلبة العلم لا، طلب العلم يسير عليه لعبه، هذا طالب علم أنت مثله، طالب علم أنت واقف تنتظر مواصلة ولا كذا، وطالب علم يمر عليك بسيارة بيضاء ولا سوداء فقد يكون فيها بعد التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى حتى يحبب الناس فيه مثلا. فما تدري، ما تدري، قد يكون صاحب سيارة المرسيدس في سيارته يبكي مع سماع القرآن. أي زهد تزعمه أنت؟ زهدك أنت ما هو بزهد النبي، ورعك أنت ما هو بورع النبي صلى الله عليه وسلم. فدلنا على شيء واجب أو مستحب، وانهني عن شيء محرم أو مكروه، ولا تحرم علي مباحا. نعم، لكن قد يضطر بعض من يضطر بهذا، بيت عطين وما بركبش سيارة ومعيش محمول وهي مستحب، يعني هذا مستحب؟ ده بالعكس، ده بدل الواحد يقعد في الطين، وكل ما يمر على واحد بني بني كده ولا بتاع وعياله يقول يا ابي ما تبني يا ابي، اي لا كده بني. ليه اجهد نفسي بهذا كل شيء؟ اللي بيجري في المحل لما هبط ما بتقدمش خير، ليه يعني؟ ليه بتجري في المحل ليه؟ ما تاخد المباح ده اللي بيتوافق مع النفس هذا، خد المباح ده تمام، وخلي جهادك فين بقى؟ خلي جهادك تحقيق مسائل وعلم، خلي جهادك قيام ليل، خلي جهادك نفقه، خلي جهادك دعوه الى الله، اطلع خلي جهادك ده جري فين؟ تكتب خطوات زي انت قاعد لما هبطت. وده معنى جميل جدا كان ذكره ابن خزيمه في كتاب صيد الخاطر، ان واحد يفضل يجاهد نفسه في الفاضي، ابن جوزي يقعد يجاهد نفسه في الفاضي ويخالف عادته مألوفه، ويخالف يعني رغبه نفسه، يخالف ايه ده ماشي على الارض وفي السياره ولا محمول، اكلم الزوجه ولا اكلم الولد ولا تبعه، اسكت عشان اقولش انت يعني لا خليك كده محمول ومش عارف ايه وبتاع، لا محمول ولا سياره ولا وافضل اجاهد، وافضل اجاهد عمال اجاهد انا، واذا جه الشتاء المايه تنزل على راسي واخد بالك، ونلم مش عارف ايه في جانب، ومفيش كهرباء ولا مراوح ولا غسالات ولا ثلاجات، واحد اجاهد في نفسي واصب في حرقي وامسح في جسمي عشان ايه؟ مستحب على العين وعلى الراس، واجب ما يسعني الخروج عنه، لكن لا فائده، لا فائده في هذا، وانما تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. وان كل انسان جهده فيما يصلح، فيما يصلح كهرباء، لا ده انا اجيب اباجوره بجوار الكهرباء كمان عشان النور واضح مضيء، تمام، مروحه ولو في مكيف يبقى جهازه يبقى كويس قوي، جزانا الله خير. بقى الواحد بدل ما يقرا ساعتين ويمل يقرا 4 5 6 7، واخد بالك، وبدل ما تنام على ما على الحصير ما تنام لك على مرتبه كويسه، ما فيش اشكال، بدل ما تروح لطبيب العظام كل شويه مثلا وتجيب مش عارف ايه، عادي جدا. وبدل ما تقعد لعابك يسير على لحم او على كذا، هذا في بيتك والحمد لله موجود، والحمد لله تاكل وكذا، اجعل جهادك ومجاهده نفسك في شرع الله سبحانه وتعالى، في حملها على الاوامر وفي نهيها عن الحرام، لكن تجاهد في غير محل، بل تأثم. والناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الصنف مذموما عنده صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يأذن النبي لأصحابه أن يتبتلوا وأن يتركوا الدنيا وينقطعوا العبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نبيك يا أخي يلحق بجابر في صفرة، يلحق بجابر وكلم جابر، تعال شوف النبي كيف كان يتكلم، اسلوبه طريقته هدي العام. تعال جابر، انت تزوجت ما تزوجت؟ تزوجت يا رسول الله؟ تزوجت ما تزوجت؟ طيب ولا بكر؟ لا طيب يا رسول الله. طيب قال لي جابر، قال لي بكر تلعبك وتلعبه هو؟ قال ايه ده؟ ايه ده؟ ده طبعا عندهم ده دخول في حد المحظور، اصلا تتزوج الافضل اتزوج، اطرق زواج ايه؟ وامرأة ورجل وشهوة لا 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 يا رجل اعزف، لا ده مش جواز بس، ده ليس زواجا فقط، ولكن هل بكرا تلعبه وتلعبك وكذا. ثم في نهاية الحديث لما ذكر عذره وكذا وان لماذا السيد ولم يأتي بكر، لما هذا عند مسلم، يا جابر الكيس، الكيس ما الكيس يا اخوان؟ الجماع يا جابر، الجماع الجماع جماع، حتى تأتي ذرية وتكثر الذرية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتهديه في الصحيحين، لما دخل وبدأ لحما على في بيته، لمن هذا؟ لحم ودي نادرة، كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين ولا يوقف في بيت النبي إيه؟ نعم. قال فبكر طعامكم؟ قالت الأسودان تمر وماء، فوجد لحما. قال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة. صدق بي على بريرة، لا احنا ما ناكلش الصدقة خلاص، ارموا يلا، والاحتياط سد الزرع عشان احنا ممكن الواحد يضعف، لا ارموا بره. قال هو لها صدقة ولنا هدية، هاتوا اللحم يلا ناكل، هو لها صدقة ولنا هدية. الله، يعني بيلتمس اهو، ده النبي بيفتي صلى الله عليه وسلم تنتفع الأمة. ولهذا قالت عائشة ثلاث سنن في بريرة، ثلاث حاجات بسبب بريرة عم الحكم في الأم، تمام؟ في بريرة رضي الله عنه ثلاث سنن، عرفنا الفرق بين الهدية والصدقة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول هدية لكن ما أقبل الصدقة، لأن الهدية بيثيب عليها، ما فيش فرق منا وليست أوساخ الناس، عرفنا هذا. هيبقى هذا نبيك صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تقول لا كهرباء ولا ميه ولا مش عارف ايه وبيت بالطين ومش عارف كذا وكذا ولبس كذا وعمل كذا، هذا كله من الجهل، ولهذا لا يفعله الا احد رجلين لا ثالث لهما، ما فيش ثالث، لا يفعل هذا الا احد رجلين لا ثالث لهما، واحد وده من تحسن الظن فيه جاهل بالسنه، اثنان مبتغين مدحا وثناء، لان عارف ان في طبقه كبيره من الناس هتعجب بالكلام ده، ما الناس معروفه كده، الناس تعجب بواحد سيفه وعمال يضرب في الدوله ويقول لك كلمه ده بطل، او الناس تعجب الشذوذات كده، واحد ما بياكلش لحمه ومش عارف ايه، واحد مش عارف وهكذا. فهو شايف ان ايه، ان ده بيسوق بين عند طلبه العلم، ولهذا تلاقي مثلا طالب علم عند شيخ بس ما يتحدثش عن علم، يتحدث عن ايه؟ مزاهد. لا كان رحمه الله، جزاك الله خير، والله يا اخوان شوف تواضعه، شوف بيت الشيخ، ده ممكن يصور بيت الشيخ ويخليه ايه؟ خلفيه عنده، بيت الشيخ
صوروه صوروه.
هو انا بقصد حد يا اسلام؟ انا قصدي يعني بصفه عامه، بيت الشيخ، عمامه الشيخ، دبة الشيخ، نعل الشيخ، ايه ده؟ نعل النبي صلى الله عليه وسلم، هديه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اهدته امرأة بردة جديدة فلبسها وخرج بها، فقال رجل من اصحابه، حديث ايضا في الصحيح حديث ثالث بن سعد يا رسول قال إن لم يكن لك به حاجة ألبسنيها يا رسول الله. فالشاهد يعني أن هذا الفقه مهم جدا. نعم فهذه مسألة مهمة ومسألة حب الدنيا. فكما أنك تحذر من الانكباب عليه حتى يصل إلى حد الأخذ من حرام، فاحذر أيضا أن تمنع منها مباح، وكلاكما قد ارتكب محظورا، من واقع المحرمة ومن حرم المباح، كلاكما وأهل السنة وسط بين الطائفتين. نعم مين؟ ما في شيء، ما في تناقض، وكما قال هنا ما في تناقض. تعليم تربية من النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتعلق القلب بالدنيا، ولكن هذا يأخذ أوجه عديدة. إيه يعني مثل ومثل الدنيا كمثل راكب كذا كذا، الأمر عجل من ذلك، كل هذه أشياء كما يقال لك أنت الآن لا تعلق بالدنيا، لا تغتر بها، الدنيا زائلة، الدنيا من حيث هي كمثلك بقى أنت الذي قال هذا الكلام. كيف طبق هذا الكلام؟ كيف كانت حياته؟ ولهذا التطبيق العملي القول هذا في غاية الأهمية. النبي قال أفتر أنت يا معاذ من أما منكم فليخافف، حد التخفيف من الإطالة. إيه أضبط صورة فيه؟ أنت لك أن تقول ولي أن أقول، نقوم نجيب إيه هدي النبي العملي. النبي صلى الجمعة بالغشية وإيه الأعلى، إذا ما تنصحنش تقول أنت إيه أطلت، لأن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى فجر الجمعة بالإنسان وكذا، إذا ما تقوليش أطلت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر يصلي بالستين المية، ما تقوليش أطلت، خد بالك. يبقى إذا الحد هو الحد العمل. كذلك أيضا في مسألة الزهد، في أي مسألة من المسائل، شوف النبي طبق عمل إيه، هو ده اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تناقض بين كلامه وبين فعاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقد ذكر قال وقد ذكر الغزالي في كتاب الإحياء مفاسد المخالطة ومصالحها، فذكر ما يليق بحال كتابه في الترقق والوعظ، وأنا ذكرت هنا ما يليق بمقتضى الحال من تعريف محض الشرع وصريح الحق، وذلك لا يتناقض عند أهل البصر والمعرفة. وقد ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري عن العلامة ابن جرير الطبري والعلامة ابن المنذر جواز الأخذ مما في أيدي الظلمة وغيرهم إلا ما تعين أنه مظلمة بعينه لرجل معروف. وحكاه ابن جرير عن الأئمة من الصحابة والتابعين بهذا اللفظ، وحكاه عن جماعة كثيرة، وعين أسماءهم، منهم 9 صحابة وعشرة تابعون أو أكثر. وأما الصحابة فعلي بن أبي طالب وابنه الحسن وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهم جميعا. وأما التابعون فأبو جعفر محمد بن علي الباقر وسعيد بن جبير وعلقمة والأسود والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول وعكرمة والزهري وابن أبي ذئب رحمهم الله جميعا. واحتج ابن المنذر على ذلك باستقراض النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودي ورهنه درعه، وذلك في آخر أيامه، وقد وصفهم الله تعالى بأكلهم السحت. واحتج ابن جرير بأمرين، أحدهما وجوب الحكم للفجار بما في أيديهم كوجوبه للأخيار على سواء في حكم الشريعة، وثانيهما إباحة أخذ الجزية من أهل الكتاب وإحلالها للمسلمين، مع علم الله أن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير وأنهم يتعاملون بالربا. ذكره ابن بطال في كتاب الزكاة في باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه. وذكر أن عموم هذا القول حجة على قبول عطايا الأمراء والظلمة، وفسر إشراف النفس بالتعرض والشره والطمع، مأخوذ من أشرف الرجل إذا تطاول ومد بصره، ومنه الموضع المشرف المرتفع. وحكى كراهة أموال الأمراء وقبول صلاتهم عن وحكي كراهة أموال الأمراء وقبول صلاتهم عن الثوري ومحمد بن واسع وأحمد بن حنبل ومسروق وعبد الله بن المبارك وابن سيرين، وأكثرهم للاحتياط لا للتحريم، ومنهم من حرمها. وحجة من حرمها حديث الشبهات، وقد اختار الخطابي في شرحه الحديث في معالم السنن الجواز، وكذلك ابن عبد البر. وحكى النووي في الشبهات ثلاثة أقوال: الحل والتحريم والكراهة، وهو المختار لأنه ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحلال بينا والحرام والحرام كذلك، وجعلها قسما ثالثا، وشبهها بما حول الحمى لا بالحمى، وجعل العلة في تحريمها خوف الوقوع في الحمى، ولأنه نهي عن أجرة الحجام ولأنه نهى عن أجرة الحجام مرتين، وقال في الثالثة: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، فدل على الكراهة. ولما ورد من النواهي الصحيحة عن السؤال عن المسكوت عنه والأمر باستحلاله حتى ينهاهم عنه، وبذلك احتج من أحلها، منهم ابن عبد البر قال: هي عندنا من الحلال الطيب، ولي فيها تفصيل جيد ذكرته في قبول البشرى، على أن الزهادة غير الفقر، وكم من فقير مشغول القلب بالدنيا وغني مشغول القلب بالآخرة، ومحلها القلب إجماعا.
يا سلام يا سلام. المسألة الماضية هي مسألة أخذ الأموال والعطايا من الأمراء الظلمة، الأمراء الظلمة الذين يأخذون أموال الناس وكذا وكذا، هل يوحد ولا ما يباح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ فمن الناس من منع، ومن الناس من أباح وقال من الطيب، والذي منع قال هي من محرم، والذي أباح قال هي من الطيب، ومن الناس من قال يكره، والأولى الترفع عن ذلك. إذن هي ثلاثة أقوال: تحريم، إباحة، كراهة. وذكر عن جماعة من أصحابه والتابعين جواز الأخذ من ذلك ما لم تعلم أن هذا المال عينه من فلان ظلما، فلا يجوز أن تأخذه. أخذ فدانا من فلان هذا ظلما وعطائيا، لا تأخذه. أما في العموم إذا جهل فلك أن تأخذ ذلك، وعلى هذا كلام الصحابة هنا كما قال هنا، وحكاه ابن جرير عن أئمة من الصحابة تعين بهذا اللفظ، وحكاه عن جماعات كثيرة وعين أسماءه. طيب، انتقد المسألة جميلة جدا في حد الزهد وعدم الزهد، بيقول إيه بقى قاعدة جميلة: على أن الزهادة غير الفقر. اسمع، الزهادة ما لهاش علاقة بالفقر، مش انت بقى يبقى علامة الزهد الفقر، فلا تأكل كذا ولا تشرب كذا ولا تلبس كذا، غلط غلط غلط، هذا مفهوم غلط. وكم من فقير، كم من فقير مشغول القلب بالدنيا، وكم من غني مشغول القلب بالآخرة، ومحلها القلب إجماعا. يا أخي الدروس دي متعة. إيه ده يا ربي يا ربي، إيه ده يا أخوان، واحد يسيب درس، واحد يسيب كتاب، والله يا أخواني متعة، سبحان الله. واحد حمالية، إيه ده، إن انكفى أخذ فائدة، وإن قام أخذ ذللت خطوة تذليل، على أي مكان، سبحان الله. يشرب بها عباد الله يفجرونها إيه تفجير، حيثما كنت تطلع لك عين 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 كلما أردت. ما هو ده متاع، ما هو دي متعة الدنيا يا أخوان، ما هي متعة الدنيا هذه، العلم هذا، هذه الأعين وهذه الفاكهة وهذه السرور المرفوعة وهذه الفاكهة غير المقطوعة ولا الممنوعة، ودي الخيرات الحسان، وهن الكواعب الأطراب، وهن البيض المكنون، ما يتمس يد مبتدع أبدا، بيض مكنون خيرات الحسان، لم يطمثهن مبتدع قبل لا من إنس ولا من جان، بل هو حصري على أهل الإيمان. وربنا في هذا العلم مشاهد بالقلب مقر بالجنان، وما بيننا وبين أن نرى إلى وجهه في جنة الكرام، إلا أن يدخلها من شاء الله عز وجل له في ذلك المقام. فدي جنة، هذه جنة يا إخواني، هذه جنة معجلة سبحان الله. على أن الزهادة غير الفقر، وكم من فقير مشغول القلب بالدنيا وغني مشغول القلب بالآخرة. إذا محل الزهد ليس الثوب، محل الزهد فباه، ومحل الزهادة القلب إجماعا. ما هو أكبر. قيل لمحمد بن حسن: هل وضعت لنا كتابا في الزهد والورع وكذا؟ قال: قد وضعت. تعرفوش المصنف بتاعي في الزهد؟ قالوا: أي كتاب؟ قال: وضعت كتابا في البيوع، في البيوع. مش كتابا في ترك الدنيا، وضعت كتابا في الجنة، أي أنه من باع واصطر على وفق الشريعة فأحل الحلال وحرم الحرام وصدق وبين حال بيعه هذا الورع. أنا اليوم بيستفتيني واحد فتوى أنا نفسي لو الإنسان ما يكون ما لا أفتى بخلاف ذلك. واحد بيقول لي، واحد بيبيع قطعة أرض، قطعة أرض يعني زراعية، هو بيرفعها شوية سعرا لأنها احتمال تطلع مباني. أنا بقى وبيبقى لي مثلا ولكن إيراد مثلا بـ20 مثلا، أنا بقى عرفت إنها مباني، واحد أخبرنا إنها نزلت في المحافظة مباني بالفعل، وأنا لسه ما اشتريش، أقول له إنها نزلت مباني ولا أخدها منه كده مع إنه رافع سعرها برضه على أساس احتمال تبقى مباني؟ طبعا دي احتمال تبقى فيها تصريح مباني هتبقى ب3000 المتر، دي بقى فيها التصريح هتبقى ب9000 المتر، يعمل ايه؟ افتوا بقى يا جماعة، ها افتوا بقى افتوا، ده الإيراد مش هتنتقل من إيراد ب40000 الى المتر ب4000 5000 المتر، المتر المتر، يعمل ايه بقى؟ هل هو ملزم؟ هو مش ملزم، هو ضحك عليه، راجل بيبيع ملك هو كامل التصرف من دون تأثير، وهو اصلا مزوده، هو عارف ان يطلع مباني يوما ما، تمام، انا ما بعملش حاجه ولا ضحكت عليه ولا غررت بيه ولا اي حاجه. نقول له ايه ده يا اخوان؟ ولو قلنا له هياخد بكلامنا؟ يعني رجل دلوقتي اما هيشتري الان فدان ارض 24 ايراد، الايراد ب 40، يبقى ال 24 في 40 بكام؟ بكذا. طب امال بقى لو باعها الصبح كده وقسمها بقت ايه؟ يبقى المتر بكذا 1000 المتر نفسه بكذا 1000، يبقى الايراد هيجيب اكثر من ثمن الايه؟ الفدان. هي بس مساله هيقول له ان الارض نزلت يقينا وعند خبر بهذا. ادي حالي على ما انت عليه؟ ولا ما يقولوش وهو ما غروش ولا يضحك عليه ولا اي حاجه ولا اي حاجه، ولا هم ملزم وياخدوا ارض على ما هي عليه. هي ده الورع بقى، مش لابس لي جلابيه جديده ولا لابس لي جلابيه قديمه، هو ده الورع. عرفت بقى ان محمد بن حسن لما قال وضعت لكم كتابا في الزهد، قال وما هو؟ قال بيوع، انه صادق. صادق تعمل ايه يا عم الشيخ؟ ملايين هتبقى مئات الوف، مئات الوف هتبقى ملايين ممليانه، لحظه واحده، الارض نزلت مباني في المحافظه وهو عنده خبر قطعي بهذا، يعمل ايه يا عم احمد؟ ها؟ يلزم يخبره. ليه؟ ايه اللي يلزمه؟
يجب حاجه زي كده،
يعني
يجب عليه نص
دقيقه. انا ما يجب دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما يروح يسال في المحافظه هو ولا يعمل اي حاجه.
لا هو ما يعلم، هو الرجل
يجهل
ما يعلم،
يلزم،
لكن هو
يمكن
يخطره من باب
المحكمه. ولازم يعني هو ها؟
يلزم الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب
الركبه
لهذه العله، وهذا ايسر منها بكثير، يعني هذه العله ايسر من هذا الامر بكثير جدا، لان الامر باقي ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. والنصيحه للمسلمين واجبه، فهذا ملزوم اصلا شرعا ان هو يخبره، ولو لم اخبره اكل حرام، يكون اكل الحرام.
بس صعبه يعني.
هذا صعب.
نعم. يقول له ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. كلكم مذهب واحد ما شاء الله. ما يقولوش ايه بقى؟ بيبيع فين؟ بتقول ايه؟ سوق ولا انت قابلته على الطريق بره؟
هو داخل السوق.
لا يا لا ما ينفعش.
لا هو داخل السوق بيبيعه ب2 جنيه.
تمام. لا
دخل
يعني هو دلوقتي قدام السوق ب6 وهو يبيع ب2؟ لا بس نزل السوق ما ينفعش، هو لو نزل السوق يعرف ان الخيار ب6، انما انت قابلته على الكوبري هنا خدته ب2، لما نزل السوق لقى ب6 يرجع عليه، تعال يا تجيب هات لي 4 جنيه. ها لو ايه؟ لا ده غير في قاصد سوق وفي قاصد بيبيع في الشوارع ده ما فيش مشاكل، لكن في قاصد سوق فلو اشتريت منه هو قاصد السوق قبل ان يدخل السوق ثم نزل السوق فوجد هذا عاد عليك. النبي تلقى نهى عن تلقي الركبان.
شوفنا مثلا يا شيخنا لو انه باع ثم بعد البيع علم هذا الرجل انه ان هي نزلت في المحفظه فعلا وان هذا الرجل كان يعلم السوق ولو جاء للقضاء هيحكم له بماذا؟ لو انه تم البيع فعلا وما اخبره ثم مش البائع عرف ان هذه نزلت في
قضاء وضعي ولا قضاء شرعي؟
لا قضاء
وضعي ما لهمش الورق
قضاء لا
تبعت قانون
قضاء شرعي وجاء للقضاء الشرعي الشرعي يلزم انه يرد له اما ان يرد البيع او ان يدفع له الثمن كحال تلقي الجبان بالضبط. فكان هذا في بعد تمام البيع فمن قبل بدايته اولى.
نعم احنا قلنا لو افتيناه بهذا بما قلتم الحديث حكيم بن حزام البيعان بالخير ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهم في بيعهم وان كذب وكتمه احترق بركه بيعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن يصدق قال الله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. قال لكن هذا على وجه الاستحباب يعني والندب ما هو على وجه الوجوب. قلنا لا هذا على وجه الوجوب وليس هذا على وجه الاستحباب. لكن الشاهد يا اخوانا اقصد من هذا ايه؟ هو ده الورع. انما صعب صراحه صعب الناس تفتن في 100 جنيه. لكن انت عشان بقى تحول مساله ارض من ارقام بالالاف الى ارقام بالملايين طبعا من الذي يقوى على ده؟ الا بقى يعني من ارى هو ده بقى الزهد والورع. هذا هو الزهد الحقيقي. اذا الزهد محله ايه؟ القلب. نعم.
قال وهذا الكلام انسحب من الكلام في مخالطة الملوك لمحبة تناول شيء مما يحل تناوله مما في أيديهم. والقصد ما ذكرته من الزجر عن الغيبة واعتقاد جرح من فعله من أهل الديانة والعلم. فقد ذكر العلماء من أنواع الغيبة قول القائل فلان مبتلى بمخالطة السلاطين فالله يسامحه ونحو ذلك من غيبة القراء انتهى. قلت كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مسألة أموال السلاطين من أحكم الكلام وأتمه حيث قال إنه لا يعرف تحريم أموال السلاطين عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم. وقال في رسالته لمن أنكر عليه ذلك قل لمن ينكر أكلي لطعام الأمراء أنت من جهلك عندي بمحل السفهاء.
الله أكبر. نعم كل من ينكر أكلي لطعام الأمراء أنت من جهلك عندي بمحل السفهاء. نعم
فإن الاقتداء بالسلف الماضين هو ملاك الدين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاعدة عظيمة. فإن الاقتداء بالسلف الماضين هو ملاك الدين. نعم
ثم قال بعد ذلك ومن حكي عنه أنه تركها كأحمد وابن المبارك وسفيان وأمثالهم فذلك من باب الزهد في المباحات وهجر التوسعات لا لاعتقاد التحريم. إلى أن قال وقد قال عثمان رضي الله عنه جوائز السلطان لحم ضبي زكيا.
ما هو يعني يا أخوان
حلال
ها؟
ما حلال
أجدني أعافه أجدني أعافه لكن أكل بين يدي النبي وما أنكره لم يكن بأرض القوم فأجدني أعافه لكن يقول خالد فاجتررته فأكلته. نعم
وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن طعام من لا يجتنب الربا في مكسبه قال لك المهنة وعليه المأثم ما لم تعلم الشيء بعينه حراما انتهى. وقد روى ابن الجوزي في المناقب عن عبد الله بن أحمد أن الإمام أحمد قال في مال السلطان يا بني ليس هو عندي بحرام ولكني تنزهت عنه انتهى. وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر أن الأخذ من عطايا السلاطين إذا غلب الحرام في يده مكروه على المشهور لا محرم خلافا للغزالي انتهى.
طيب نقف من القسم الحقيقة الشيخ عبد السلام تحقيقات جيدة سبحان الله.